اوكي استأنف. طيب في نهاية المعيار، معيار الواقعية وقبول غموض الحياة والتعايش معه، لازم أرفق قصة كافية أنها تشرح لنا وتثير شهيتنا في التفكير. القصة دي هي جزء من قصة أطول، قصة حياة أحد السيدات في منتصف العمر، قابلتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي رحبت بأن يستخدم القصة دي في سياق المحاضرة لما استأذنتها، رحبت بذلك رغم أنها طبعا قصة من الواقع الأمريكي، يعني مختلفة في تفاصيل كثيرة عن واقعنا، لكنها لازالت نموذجية في تعبيرها عن اللي احنا عايزين نقوله في المحاضرة دي، فهي طويلة بعض الشيء وأنا هقراها وأنتوا تابعوا معي. بتقول هذه السيدة: إن حياتي معجزة، فقط بنعمة أبي السماوي أنا حي اليوم وقادرة على أن أكتب هذا الجزء من قصة حياتي. الكثير منها قبيح الذكر، ولكنها الحياة التي أعطاني إياها الأب. ولاحظوا، تذكروا الجملة دي عشان هنجيلها بعد شوية، فتذكروها، لاحظوا إن هي قالت عن الحياة دي اللي هتسمعوها حالا، إن هذه هي الحياة التي أعطاني إياها الأب. فهي في الحقيقة قصته هو ثيا. ولدت في مايو من عام 1960، وكنت الابنة الثانية بعد أخ ولد في عام 58. ولقد ولدت في أسرة كانت منخرطة مع جماعة من عبدة الشيطان لجيلين مضوا على الأقل بحسب ما أعرف، وكان هذا النشاط من جهة عائلة والدي. فأمه جدتي كانت شخصية شريرة للغاية، وأظن أنها قد مارست الكثير من الإزاء الشديد على والدي حين كان طفلا. حين ولدت أنا كان كل منهما، والدي وجدتي، من مدمني الخمر ومشتركين في هذه الجماعة من عبدة الشيطان، والتي كانت تمارس بعض الطقوس والمراسم في أسلوب عبادتها تصل إلى حد ارتكاب الجرائم. وكانت أمي شخصية ضعيفة مملوءة بالخوف، ولا حيلة لها، حتى إنها كانت واقعة تحت سيطرتهم بالكامل. لقد تعرضت لأول انتهاك جنسي في حياتي يوم ولدت. لم يسمح لي بأن أحيا حتى يوما واحدا في طهري وبراءتي التي أخذت مني، فقد كان هذا أسلوبهم لتكريسي لنوعية معينة من الحياة. لقد أرادوا لي أن أؤمن بأني شريرة وملك للشيطان منذ ولادتي، ولكني أؤمن أن دعوة الآب كانت على حياتي حتى من قبل أن أولد، وأنه هو الذي أخرجني من بطن أمي كما في مزمور 71:6 وأشعياء 49:1. لقد أعطاني الرب هذه الآيات لكي يعينني على الفهم. لقد أعطاني الرب روح قوية وعنيدة تأبى أن تنكسر، فحتى وأنا طفلة صغيرة في أعماقي عرفت أن الآب معي وإني أنتمي إليه هو. تلك الحقيقة أعانتني على النجاة. كان هناك تدريبات تمارسها تلك المجموعة من شأنها أن تكسر نفس الطفل وإرادته حتى يقوم بفعل كل ما يؤمر به دون نقاش ودون أن يخبر أحد من خارج المجموعة. احتوت هذه التدريبات على الكثير من التعذيب والإزاء، وقد تم تدريبي بصفة خاصة على القيام بأعمال منافية للأداب لأستخدم كالرقيق الأبيض. لقد بدأت جدتي معي هذا التدريب وأنا بعد رضيعة، والذي استكملته المجموعة فيما بعد. لقد كنت أوضع تحت الماء حتى أتوقف عن البكاء والصراخ. كان من المفروض علي أن لا أظهر أي مشاعر أو دموع أو حتى غضب. تم ضربي وحرقي بمياه مغلية، وكذلك حبسي في صندوق مغلق. تم جرحي بالسكاكين واغتصابي وانتهاكي جنسيا. تم إعطائي مواد مخدرة وصعقي بتيار كهربائي في كثير من الأحيان، هذا بالإضافة إلى الكثير من التهديدات الأخرى. لقد كانت عمليات التعذيب كثيرة لأن روحي كانت صلبة وتأبى أن تنكسر. تعلمت أن أمنع جسدي من أن يشعر بالألم، فكنت معنويا أنكفئ داخل ذاتي في مكان لا تصل إليه يدهم، وهناك كان الآب يعتني بي. وفي أثناء عمليات التعذيب هذه كنت كثيرا ما أرى رؤى ليسوع يقف فيها بجانبي ويسعفني، وكبرت وقد تعلمت أن أفعل الأشياء التي يطلبوها مني ولكن من الخارج فقط، بينما في الداخل كانت شخصيتي الحقيقية تختبئ. تعلمت أن أكون أي شيء يطلب مني وأن ألبس أي وجه يريدون أن يروني فيه لكي أتجنب المزيد من الألم، وربما قد أكسب بعض الحب أيضا، وهكذا استطعت أن أنجو. ولكن كان الثمن أن تحطمت شخصيتي وعقلي إلى أجزاء كثيرة. لم أعد إنسانا بالمعنى الحقيقي أبدا، فلم يعد لدي أي شعور بالهوية أو بالذات، ولا زلت إلى الآن أصارع مع إحساسي بمن أنا. في الطقوس التي كانت تمارسها هذه المجموعة كنت أشهد عمليات اغتصاب أطفال آخرين وقتل وحرق بعض الرضع حديث الولادة، بل إنهم أجبرونا كأطفال أن نفعل ذلك بعضنا بالبعض. أيضا تعرضت للإزاء الجنسي من والدي بالمنزل منذ أن كنت طفلة صغيرة وحتى سنوات بعد زواجي، حتى أنه أتاني في الليلة التي تسبق الزفاف ليجعلني أتأكد من أنني سأظل دائما ملكا له لاستخدامه الشخصي وإني لن أفلت من ذلك أبدا. لقد كانت أمي تعلم بشأن ذلك الإزاء، ولكنها كانت عاجزة عن أن تفعل شيئا، فما كان منها إلا أنها تحولت إلى الغضب مني وإلقاء اللوم علي. ومع مرور السنوات بدأت هي نفسها أيضا في إيذائي. لم أجد لي ملاذا آمنا أنمو فيه سوى داخل نفسي. وحين كبرت بدأ أبي في تقديمي لرجال آخرين ولمجموعات من النساء والرجال لاستخدامي في الفحشاء، فاستخدمت في الدعارة بالرغم من أنه لم يكن ذلك من اختياري، فلا أعرف حتى عدد من اغتصبوني أكثر من أن يحصوا، فبعد قليل لا يفرق العدد. لقد حملت في طفل وأنا في 12 أو 13 من العمر، ولكن الجنين أخذ مني قبل أن ينمو. وأما عن أسوأ الأشياء التي علي أن أحيا بها، فهي تلك الأوقات التي فيها أرغمت على أن أؤذي آخرين، فقد وجدوا أنه يمكنهم التحكم فيه عن طريق إذائهم للآخرين أمامي أو جعل أؤذي الآخرين أكثر من أنهم يؤذونني أنا شخصيا. فحين كنت في 3 أو 4 من العمر حبلت أمي في طفل آخر، ولكنهم أخذوا الجنين منها مبكرا وأرغموني على أن أطعمه بالسكين. لقد كان ميتا بالفعل ولكني لم أعلم ذلك، بل تركوني لأحيا معتقدة بأني قد قتلت أخي الوليد. ثم وأنا في 11 أو 12 من العمر أرغمت على قتل طفلة في مثل عمري. كان من المفترض أن أقتلها بطريقة معينة حسب الطقوس، ولكني قطعت حلقها لأجعلها تموت أسرع فلا تتعذب كثيرا. ولقد تم عقابي بشدة من أجل ذلك، فقد جعلوا طفلة أخرى تقتل أمامي وتم التمثيل بجثتها لمعاقبتي على رفضي أن أفعل ما كان يجب أن أفعله. لقد عشت كطفلة وأنا أعتقد بأني المسؤول عن حوادث الموت هذه، وهو أصعب ما قد مضجعي حتى وأنا بالغة، كما لو أني لا أستطيع أن أمحو أثار الدماء من يدي أبدا. لو كان بإرادتي لما اقترفت مثل هذا الفعل أبدا. الآب يعرف قلبي جيدا، لقد أخبرني بأني غير مذنبة في عينيه، إلا أن الذنب والخزي لم يفارقاني. كم أتوق إلى اليوم الذي فيه أتخلص تماما من هذا الخزي. في سن 11 بدأت أشرب الخمور مع أصدقائي. لقد شربت بشراهة وأقمت علاقات خارجية كثيرة مع الأولاد من هم في مثل عمري. لم يكن عندي أي حدود أو أخلاقيات، فقد أسقطت الحدود والأخلاقيات مبكرا حين كنت طفلة. لقد أردت فقط أن يحبني أحدا. لقد كنت مستعدة أن أفعل أي شيء لكي أحب. كنت أبحث في كل موضع عن الحب، وبالرغم من وجود حب الآب لي في الداخل إلا أني كنت أحتاج إلى الحب من البشر أيضا، حب مثل ذلك الذي توفره العائلة عادة، ولكني لم أعرف أين يمكنني أن أجد ذلك الحب. بدأت أحضر الكنيسة في سن 15. تعمدت وأخذت قرارا علني باتباع المسيح في 16، ولكن لم يعلم أحد في الكنيسة بأمر عائلتي. استمررت في أن أحيا حياة مزدوجة واحتفظت بكل شيء مختبئ في السر. لقد كنت خائفة مما قد يقوله الآخرين لو علموا بأمري. لقد أحببت الآب بشدة وعلمت أنه قد حفظني حيا وأحبني وكان أبا لي حين لم يحبني أحد على الإطلاق. هناك قصة في لوقا 7 عن المرأة التي غسلت بدموعها أقدام المسيح. لقد شعرت دائما بأني مثل تلك المرأة، الآخرون ينظرون إليها ولا يروا سوى خاطئة بشعة، ولكن يسوع رأى إيمانها واحتياجها وقال إنها أحبت كثيرا لأنه غفر لها كثيرا. لقد امتلأت بالحب والعرفان وأيضا الدموع. هكذا كان الأمر معي تماما، لقد غفر لي كثيرا ولهذا أنا مملوء بالعرفان وقادرة على الحب والبكاء أيضا. لقد أرغمت على التوقف عن البكاء حين كنت طفلة، ولكن حين بدأت أتبع يسوع وأنتمي إلى الكنيسة في السادسة عشر من عمري أعاد الآب لي الدموع التي حرمت منها. ففي أي وقت أستشعر فيه حضوره أو أشعر بمحبته أجدني أبكي، أو حين يكون شخصا ما عطوفا معي أجدني أيضا أبكي. دموع التوبة، دموع الامتنان، دموع الفرح، هكذا كان الحال معي. لم يتوقف الإيذاء لمدة 12 عاما أخرى، إلا أن محبتي للآب وإيماني استمر في النمو. كان الشيطان يهاجمني في كل مرة أحاول فيها الصلاة، كان يخبرني بأني غير جديرة بالصلاة وبأني شريرة جدا، حتى أن الآب لا يحتمل أن يحبني. ولكن الآب استمر يتكلم إلي ويخبرني بقيمتي لديه. كنت أسمعه يهمس بمقدار أهميتي عنده، كنت أشعر به يحتضنني في الليل ويؤكد لي بأنه قد تبناني في عائلته وأنه طهرني بدم يسوع. بنعمته وبنعمته وحدها أنا خلصت. في 19 من عمري اخترت الالتحاق بكلية اللاهوت، وهناك قابلت زوجي الذي تزوجت منه بعد ذلك بعامين. لم أصدق أن الآب سيعطيني مثل رجل الله هذا زوجا لي، رجل عطوف ورقيق بحق. لقد كان عطية عظيمة أتت بكثير من الشفاء لحياتي، ولم يعلم أن ذاك بشأن عائلتي ولا بتاريخي معهم. لقد أخفيت عليه الأمر لأني كنت خائفة. وقد رسم قسيسا وقمنا برعاية هذه الكنيسة منذ عام 1986. حين ولدت سلمتني عائلتي لإبليس وقيل لي إني شريرة وإنني من خصته، ولكن الآب دعاني من الرحم. لقد اختارني كابنة وكخادمة له وأيضا لكي أعطي حياتي له. لقد فدى من الشر حياتي وقد أعطاني 4 أبناء رائعين، وبرحمته لن يستمر الشر إلى جيلهم. لم يتوقف الإزاء من جهة والدي والمجموعة حتى عام 88 حين انتقلنا أخيرا من تلك المدينة. لقد كنت في 28 من عمري وكنا نخدم الرب، ولكني كنت لا أزال عاجزة وبلا حيلة أمامهم حتى انتقلنا من تلك البلدة. لقد كانوا يهددون بالأذى لحياتي وحياة زوجي وأطفالي إذا لم أتعاون معهم، حتى تمكننا بنعمة الله من الإفلات والتحرر منهم. ولم يعرف زوجي الحقيقة إلا بعد مرور سنوات طويلة. لم أبدأ في طلب المشورة حتى عام 92 حيث بدأت في الاستشفاء من جروحي وذكرياتي المؤلمة، وبدأت أخرج من خلف الستار وأكسر حاجز الخزي القوي. لقد كانت عملية مؤلمة وبطيئة لأنني كنت محطمة تماما وأخفي الكثير من الأشياء الرهيبة بداخلي. عندئذ بدأت رحلة البحث عن من أنا ومن أكون. وهنا بينتهي اقتباسي من اختبار الشخصية دي جيم دال، والتي كان سؤالها الأول اللي بيشغل تفكيرها في كل مرة بتقابل معها وبتتكلم معايا، كان سؤالها الأول دايما اللي بيشغل تفكيرها: لماذا أعطاني الآب هذه الحياة؟ لماذا سمح لي بها؟ خلوا بالكم من توكيدها، لأن الآب هو اللي أعطاها هذه الحياة أو هو الذي سمح بها. هل يا ترى في حد يملك الإجابة على هذا السؤال؟ حد يملك أن هو يجيب ويعطي إجابة عن لماذا أعطى الآب هذه السيدة مثل هذه الحياة، أو لماذا سمح لها بمثل هذه الحياة؟ هل حد يقدر يقول أن حياة كهذه خرجت من دائرة سلطان الآب، أو حدثت غصب عنه رغما عنه أو دون سماح منه؟ حد يقدر يقول أن في شيء بيحدث في الحياة غصبا عن إيد الله أو من وراء ظهره أو مدريش به أو ما قدرش عليه؟ إذن لماذا سمح الله بهذه الحياة؟ ما عندناش إجابة. ما فيش إجابة. هو ده غموض الحياة، لماذا سمح الله بهذه الحياة؟ بالتأكيد الإجابة على السؤال الثاني، محدش يقدر يقول أن حياة كهذه خرجت من تحت دائرة سلطان الآب أو حدثت رغما عنه أو دون سماح منه. بالتأكيد لا، هذه الحياة حدثت بسماح من الآب. ليه؟ ما نعرفش، لكنها الحياة، أذكركم بقى بكلمتها لو قلت افتكروها عشان هجيلها بعد شوية، لما قالت ولكنها الحياة التي أعطاني إياها الآب. الكثير منها قبيح، ولكنها الحياة التي أعطاني إياها الآب. ليه الله يعطي مثل هذه الحياة لإنسان ما؟ مش دايما كل حاجة في الحياة لها إجابة. هقدم لكم سؤالين تانيين يضعوا تحدي لنا، يشكلوا المحاضرة دي. هل نستطيع أن نثق أن مثل هذه الأشياء وأشياء أخرى اللي بيسمح بها الله في حياة أي إنسان مننا، هل نستطيع أن نثق أن مثل هذه الأشياء وأشياء أخرى تعمل معا للخير لمصلحة أي إنسان؟ أنا بخلوا بالكم، أنا مش بسأل هل نقدر نشوف، لا مش ده سؤالي، لأن مش مهم إن إحنا نشوف، مش مهم إن إحنا نفهم، من الجميل إن إحنا نفهم طبعا، بس مش ده الأهم.
لنا نصدق إنها تعمل،
فهو ده التحدي أو ده السؤال. مش مهم بالضرورة إن دائما نفهم، من الجيد والجميل أن نفهم ونسعى للفهم، وأكد لكم 100 مرة ده مش متعارض مع الرغبة في الفهم والسعي للفهم والتغيير والطموح، لكن مش ده الهدف الأول ولا ده نهاية المطاف، لأن هناك أشياء لن تفهم، لأن مش هنقدر ندي إجابة عن لماذا يسمح الآب بحياة مثل هذه. لكن نحن نثق أن الآب هو الذي يسمح بكل شيء يحدث في الأرض. أنا عارف أن ده ممكن طلع أسئلة لاهوتية كتير مش مجالها دلوقتي، لكن هذه ثقتنا أن كل شيء يحدث في الأرض الآب يسمح به. هل نستطيع أن نثق أن مثل هذه الأشياء وأشياء أخرى تعمل معا للخير لمصلحة أي إنسان؟ هل نستطيع، السؤال الأخير والأصعب، هل نستطيع أن نرتكن ونستند إلى ثقة إيمانية ثابتة وراسخة خلف مثل هذه الأشياء عن صلاح الله وعدله إن لم يكن هناك ثمة تفسير؟ حتى أننا نستطيع أن نقف على أقدامنا ولا ننكسر ونستمر في هذه الحياة دون أن نطرح ثقتنا، هل نستطيع؟ هو ده تحدي النضج اللي بنقدمه في هذه السمة وهذا المعيار، التعايش والتكيف مع غموض الحياة والواقعية في قبول أن الحياة غامضة وليس كل شيء في الحياة له تفسير. هل نستطيع إذن رغم ذلك، رغم أنه ليس كل شيء له تفسير، هل نستطيع إذن أن احنا نستند إلى ثقة إيمانية ثابتة وراسخة خلف مثل هذه الأشياء التي تغزو حياتنا ويسمح الآب بها، وفي نفس الوقت نستمر نستند إلى ثقة ثابتة ويقينية عن صلاح الله وعدله حتى لو لم يكن هناك تفسير يظهر هذا الصلاح وهذا العدل؟ وهل نستطيع أن نستند على هذه الثقة بالدرجة التي تجعلنا نستطيع أن نقف على أقدامنا ولا ننكسر ونستمر في هذه الحياة دون أن نطرح ثقتنا؟ هو ده اللي أنا كنت عايز أقوله طول الوقت اللي فات في المحاضرة، هو ده تحدي النضج الحقيقي في الواقعية وقبول غموض الحياة، أنه رغم أنه لا أستطيع أن أرى دائما تفسير ولا أستطيع أن أرى دائما شواهد تدل في هذه الحياة على أن هناك إله كلي الصلاح وكلي الحب، وخلوا بالكم بقول دائما، لست أستطيع دائما، لأن هناك أوقات سأستطيع أن أرى هذه الشواهد، لكن ليس دائما الأحداث في الحياة تعطي الشواهد على أن الله لازال هو المسيطر وكلي المحبة وكلي الصلاح، إلا أن هناك تحدي أن رغم ذلك أستطيع أن أقف ثابتا وراسخا في هذه الإيمانيات التي لا أرى دائما كل الوقت كل يوم كل لحظة الشواهد العينية التي تؤكدها في الحياة. هو ده غموض الحياة، وهو ده مقياس نضجنا الرابع اللي بيحوي في بطنه قضية لاهوتية بالغة التعقيد. واللي عايز يتبحر أكتر ويتوغل أكتر في القضية دي هرشح لكم كتاب مترجم في العربي اسمه الثقة بالرب في مواجهة ألام الحياة، وأنا دايما برشح لكم كتب، وفي اقتباساتي أساسا بجيبها من كتب، فدائما عندنا الثقة بالرب في مواجهة آلام الحياة. فدائما عندنا الاختيار، احنا هنعمل ايه بما سيقدم لنا، كيف سوف نستقبله. ثقة بالرب في مواجهة آلام الحياة. في ناس هتروح تجيب الكتاب ده تقرأ، وفي ناس مش هتروح تجيبه تقرأ. في ناس هتقرأ منه فصل وفصلين، وفي ناس هتقرأ كله. في ناس هتفهم منه 20%، وفي ناس هتفهم 30%، وفي ناس هتفهم 40%، وفي ناس هتفهم منه 50%، وفي ناس هتفهم منه 60%. المهم السؤال اللي هيفضل دايما، احنا هنعمل ايه بما سيقدم لنا؟ هو ده what really matters، يعني ايه اللي يهم فعلا، هو احنا هنعمل ايه بما سيقدم لنا. ثقة بالرب في مواجهة ألام الحياة لجيري بريدجز، الكاتب اسمه جيري بريدجز، اتنشر في لجنة خلاص النفوس للنشر، الكتاب السنوي رقم 42 عام 2002. جيري بريدجز. هقول اقتباسين تانيين اختم بيهم المعيار ده، وبعدين اخد اسئله كان في ايدين مرفوعه. الاقتباسين اللي احب اختم بيهم ايضا من التفسير التطبيقي. الاقتباس الاول، المفسر او المعلق بيعلق على عبرانيين 11 من 35 ل 38 وبيقول الاتي: يظن الكثيرون أن الألم استثناء في الحياة المسيحية، وعندما يتألم إنسان يتساءل لماذا أنا؟ اشمعنى أنا؟ مستشعرا أن الله قد تخلى عنه، أو ربما مستشعرا أن الله لا يمكن الاعتماد عليه كما يقولون. إلا أننا في الحقيقة نحيا في عالم شرير، والحياة فيها الكثير من الألم والمعاناة حتى للمؤمنين، لكن ما زال الله يضبط الكل. ده الإيمان بتاعنا اللي بنقوله في قانون الإيمان، ضابط الكل. فإذا حياة زي حياة هذه السيدة جيمدال، الله هو الضابط الكل، هو اللي سمح بها، ما خرجتش من تحت إيده. إزاي؟ مش لازم يكون عندنا إجابة لكي نؤمن، لكن ما زال الله يضبط الكل. فهو يسمح لبعض المسيحيين بالاستشهاد من أجل الإيمان، كما يسمح للبعض الآخر منهم باجتياز الاضطهاد دون أن يموتوا. وبدل أن تسأل لماذا أنا، من الأقدر والأفيد أن تسأل لماذا ليس أنا. أنا عارف أن كلنا حفظنا منذ الصغر أن الله ضابط الكل، لكن العاصفة اللي ذكرتها وتكلمت عنها في المحاضرة الأولى هي اللي بتختبر فقط. مش مهم قد ايه حافظين من قانون الايمان، مش مهم قد ايه بنخدم في الكنيسه، مش مهم قد ايه طلعنا مؤتمرات، مش مهم بشرنا قد ايه، مش مهم كسبنا ناس المسيح قد ايه، مش مهم طلعنا قوافل قد ايه، عملنا نهضات قد ايه، مش مهم حضرنا دورات تدريبيه قد ايه، مش مهم سافرنا او تريتش قد ايه، مش مهم عملنا اي حاجه قد ايه خالص. المهم هو ان عند العاصفه سيظهر اين ايماني، اين ايمانياتي الحقيقيه. فالعاصفة هي اللي هتظهر هل أنا لازلت مؤمن أن الله هو اللي يسمح بهذه الأمور في حياتي، هل أستطيع أن أثق في الله وراء هذه الأمور. هو ده اللي عايز يقوله جيري بريدجز من وراء كتابه الصعب اللي أنا طرحته عليكم. نكمل الاقتباس، الاقتباس لسه ما انتهاش. والأفيد أن تسأل لماذا ليس أنا، من الأقدر والأفيد أن تسأل لماذا ليس أنا. إن الإيمان والعالم في صدام مستمر، فإذا توقع الإنسان الألم والمعاناة فإنه لن يصدم لو تألم. لكن إمتى الإنسان هيتصدم؟ لو كان متوقع أنه مش هيتألم، ده اللي هو عايز يقوله المفسر. لكن إذا توقع الإنسان الألم والمعاناة فإنه لن يصدم لو تألم، لأن ده الطبيعي. الاقتباس الثاني للمعلق من التفسير التطبيقي على تكوين 35:10 بيقول: يعتقد كثيرون من الناس أن المسيحية يجب أن تمنحهم حياة خالية من المشاكل. هي دي الدعاية البابا نويل اللي أنا اتكلمت عنها من شوية. كثيرون من المسيحيين أو من الناس للأسف بيعتقدوا أن المسيحية هي كما يروج لها أو كما يروج لأي شامبو أو منتج، أن بس تعالى للمسيح والمشاكل كلها هتروح. فالمفسر واخد باله برضو، يعني الموضوع ده مش عندنا بس هنا، واخد باله. يعتقد كثيرون من الناس أن المسيحية يجب، ويجب بصوا الكلمة اللي بيستخدمها يجب، مش يعني كويس أو هتبقى أو هتكون، لا، الإنسان في لا منطقيته وحماقته سامحوني وخطيته أيضا، يعتقد أن المسيحية يجب. الإنسان هو اللي بيحدد إيه اللي يجب على الله، يعتقد كثيرون من الناس أن المسيحية يجب أن تمنحهم حياة خالية من المشاكل. فطبعا لما الله لا يمنحهم هذه الحياة الخالية من المشاكل وتأتي العاصفة بيعملوا إيه؟ بيبتدوا بقى يزعقوا في وش ربنا. يعتقد كثيرون من الناس أن المسيحية يجب أن تمنحهم حياة خالية من المشاكل، ولذلك حالما تصبح الحياة قاسية يتراجعون في إحباط، ولكن عوضا عن ذلك يجب عليهم أن يعزموا على الغلبة بقوة الله وسط عواصف الحياة. فالمتاعب والصعاب مؤلمة ولكن لابد منها. تكوين 35:10، تكوين وعبرانيين الأبليه، عبرانيين 11 من 35 ل 38. تعرفين تفسير التطبيق ولا حد ما يعرفوش؟ فدي التعليقات اللي بتبقى تحت على الأولاني، عبرانيين 11 35 ل 38، الثاني تكوين 35:10. أسئلة أو تعليقات؟
تفضل. ساعات ليه الله بيسمح بالألم؟ نتيجة مش لحاجة مش معلومة، لكن لما بنعرف احنا واصلين لفين يبقى إجابة الله لينا إنه أنا سمحت بالأمور دي عشان أنا عايز أستخدمك مثلا، أو عايز زي ما أنت اتكلمت تعرف تكون بتساعد الناس اللي اتكلموا. وأعرف أمثلة كمان كده من الناس اللي مثلا خلفوا ولد معاق ذهنيا، لكن مع الوقت ابتديت تفكر إنه ربنا يستخدمها مش بس مع أبنائها لكن مع ناس كتير في نفس المشكلة بتاعت ابنها. فالله ساعات بيسمح بألم في حياتي علشان أكون أنايا تنفتح على الله وأعرف إنه الله ليه أثر بالحتة دي. فساعات كتير بيبقى الألم
هذا الله عايز. بالتأكيد ما عنديش اعتراض، ودي حاجة من المعاني الألم اللي بنقدمها في سمينار مشكلة الألم، ما عنديش اعتراض، بالعكس أنا بقدمها بنفس الطريقة، لكن لازال في ألام كثيرة وصعاب لن نستطيع أن نفهم لماذا أو ما الهدف من ورائها. وده اللي بيقوله المفسر مش اللي أنا بقوله، إنه مش دائما بنفهم. ممكن بيقول إيه الكلمة اللي أنا قد لا نستطيع أن نفهم المغزى أو الغرض من هذه الألم طوال حياتنا على الأرض. ففي ألم ممكن ما نفهمش المغزى ولا نرى الغرض منها. بيبقى جميل إن إحنا نقول الكلام ده معزي، إنه زي ما تقلمت أقدر أعين واحد غيري كمان عنده ابن معاق ذهنيا، فبتبقى حاجة فعلا يشعر الإنسان بالمعنى، صح وجميل. لكن في حاجات بيبقى الإنسان لا يرى أبدا أي معنى أو هدف من وراها، وهنا التحدي بيبقى صعب. تفضل. لو عايزه، لو ده سؤالك يعني انه هل ممكن تنتهي المرحله السوداء؟ لو ده سؤالك فما عندناش اي وعد ان في مراحل خاصه بالالم وبعد وسوف تنتهي ولن ياتي الالم مره اخرى. بالعكس ما عندناش هذا الوعد، بل على العكس عندنا وعد مخالف، انه الالم جزء لا يتجزا من الحياه وسيفضل مستمر من النسيج، يعني داخل في التيشوز كده في النسيج بتاع الحياه. ففي كل وقت وفي كل السنين ممكن نعاني ونظل نعاني. وواضح انه الاجتهاد اللي قدم لينا دائما في التاملات في القضيه دي ان في مرحله معينه الواحد هيتعب فيها شويه ويتالم شويه ويدفع ثمن شويه علشان يبقى مستحق بعد كده الفرح والهناء اللي هينزل على دماغه بعد كده، ويبقى عايش يحصد البهجه بعد التعب اللي عايشه. فتستحملوا بس الشهرين ثلاثه التجربه والاختبار دول اللي انت بس بتجوزي بيهم وتمسكي بربنا، وبعد كده ايه مدائت اللي ما فرجت.
انا قصدي انه يعني في آية برضو المسيح أنا اللي كانت شايفة ببالك بيت أو حاجة لقلبي هعوض في هذا الزمان وفي الحياة الأبدية ما أضعف. يعني المسيح نفسه قال إن في تعويض في هذا الزمان برضو، يعني شعور إن في تعويض في هذا الزمان دي حاجة لا تنكر.
إحنا ما نعرفش إيه هو التعويض ده، بالتأكيد الله يكافئ يعطي مكافآت، ما نعرفش إيه هو التعويض ده وإمتى وإزاي ومين،
بس بالتأكيد اللي فيه تعويض
هنسى. طيب هقول لك حاجة أخيرة نختم بها نحسم بها القضية دي. عارفة قضيبي القطر ضلوا ماشيين جنب بعض، في بنفس هذا التوازي والترافق يوجد في حياة المؤمن الحقيقي الألم والفرح في نفس الوقت بنفس هذا التوازي. فالألم هيفضل دايما والفرح هيفضل دايما. فرح المسيحي مش السعادة.
الفرح إيه؟
المسيحي مش السعادة.
السعادة في الحالة الأبدية.
في طبعا سعادة في الحالة الأبدية وفي سعادة الناس بتتكلم عنها هنا على الأرض. فالكتاب المقدس بيتكلم عن حاجة تانية غير السعادة. كما حاجة اسمها الفرح المسيحي. ايه هي مش عارفة اقول ايه دلوقتي وطب ازاي الاثنين يمشوا جنب بعض وهم شكلهم متناقضين؟ لا مش متناقضين. الالم هيفضل موجود والفرح المسيحي هيفضل موجود. ففي اللحظة الواحدة انت بتعاني وتتألمي وفي نفس الوقت تختبر الفرح المسيحي. مش عارفة اشرحها تم كده دلوقتي.
لا
اوكي.
القصة اللي كانت بتاع السيدة تعرضت لكل الحاجات دي يعني بص يعني ينفع يعني ينفع ترجع تعيش قصة طبيعية ولا راح يحصل لها يعني ممكن تكون يعني دمر حاجات من أساسها
طبعا
يعني ما ينفعش حتى تحكي يمكن زي يعني زي في الكلام
اللي طبعا سؤال هو ده بقى اللي احنا عايزين نقوله بالظبط وده قريب من اللي كنت بتطرحيه حضرتك. إنسانة زي دي طبعا واضح انه بيحدث فيها تغيرات ايجابيه. واضح من قصتها حتى من نصها من شرحها للقصه داخليا في تغيرات فيها ايجابيه. لكن السؤال هو هل هتنتهي المرحله السوداء دي او الزرقاء دي زي ما بيقولوا يعني وتطلع بقى للجبل وللسعاده والزقططه هنا في الحياه في يوم ما؟ هل مش هيوقت عليها ما تعانيش ابدا من العاشر فيه؟ لا بالظبط كده مش ما تفتكريش. لا ده اكيد طبعا شور دايما بتفضل معاناه في حياتها من اثارها من اثار اللي حصل معاها بالتحديد.
لا بس افتكر وتعيش الحاجات دي تاني هتبقى احساسها بالالم لو هي اتعاملت معاها بجد هيبقى مختلف تماما ان هي تبقى مدركه بس عندها غفران لاهلها وعندها غفران لنفسها يعني حياتها بعد ما اتطورت الكلام ده واتشافت هتبقى مختلفه تماما عن الوضع اللي كانت عايشه فيه قبل كده.
لا طبعا اكيد هيبقى يعني هفتكر اعتقد طبعا ده مؤكد ان كل اللي هي عاشت فيه ده في بصمات معلمه في حياتها يعني مهما شافت مهما شفاء يعني مثال الالم بيخف لكن ان هي في ذاكرتها الذهن والمخ بيحتفظ بذلك بكل حاجه ما تقدرش ينسى.
لا بس نسبه الالم بتبقى
قليله
قليله جدا نتيجه للتعاملات ربنا معاها حتى تعاملات هي شخصيا مع نفسها وادراك ايد ربنا وتغيرها الامور كتير في حياتها. فانا متاكد مليون في المية ان حياتها اختلفت 180 درجه. اي نعم في حاجات بتاثر على حياتها بس الحاجات دي ممكن تبقى شايفاها وذاكرتها مش بتنساها لكن في نفس الوقت عارفه تتعامل معاها زي ما حدث لو حد اعتدى على حد وبعد كده شافه تاني لو هو مش مصدر بجد هيعرف يتعامل معاها كويس.
يعني ممكن اكمل بس حتى صغيره على يعني افتكر ان هي هتغفر هتمشي خطوه غفران دي خطوه صعبه يعني فرق طبعا هي تغفر شفاء وتغفر من غير شفاء لما تفتكر هتبقى حاسه بمراره تجاه الناس دي. فافتكر ان هي لما يعني حياتها ربنا اشتغل فيها فهي غفرت بشفاء ربنا شاف حياتها. فدلوقتي لما بتفتكر مثلا الذكريات دي ما بتحملش مراره للناس دي زي قبل كده يعني ما بتحملش مراره في داخلها للناس دي زي ما كان قبل كده في بدايه الالم يعني ما بيكونش مثلا نفسها تنتقم من الناس دي ونفسها زي ما قبل كده يعني. فافتكر انه الالم كده خف شويه يعني بس مش هتقدر تنسى طبعا طول ما هي عايشه زي ما نعرف مش هتقدر تنسى يعني.
طيب إلا اللي انا اقدر اجاوب بيه على اللي انتوا بتقولوه ده لان قصه كبيره عايزه تعليم وواضح ان احنا في كلمه في الانجليزي اسمها preconditioned احنا تم تظبيطنا على شيء ما فكلنا رايحين في اتجاه واحد تم تظبيطنا مسبقا عليه. محدش جاب سيرة المرارة ولا عدم الغفران في القصة دي على الإطلاق. احنا رايحين في سكة واحدة اتظبطنا عليها مسبقا. طيب فايه اللي انا عايز اقوله قصاد كده لان القصة دي طويلة قوي. عارفين قصة سندريلا؟ عارفينها كويس. عارفين سندريلا. احنا تم تظبطنا والكونديشننج حصل لنا في انه الشفاء هو انه زي الساحرة ما جت لمست الجنية لمست سندريلا بالعصاية السحرية بتاعتها، فسندريلا الخدامة او المتشردة تحولت لأميرة جميلة وكله ذهب وأبيض فأبيض. فيه حصل تحول سحري شقلب كيان سندريلا 180 درجة، كانت خدامة بقت برينسيسة. فأنا تم تظبطنا على أنه في حاجة اسمها كده. طبعا احنا مش بنناقش الله قادر على ايه، لأن الله قادر على اي حاجة، يعني قادر انه يخلي الحمار بتاع بلعام يكلم بلعام، يعني مش بنناقش قضية الله قادر على ايه والله عايز يعمل ايه. الله يعمل اللي هو عايزه، محدش فينا يقول الله ايه اللي تعمله ايه اللي تعملوش. يعني بنتكلم على القواعد اللي الله حطها للحياة، كون هو يكسر القواعد هو حر، محدش يقدر يقول له لا مش من حقك تخلي الحمار ما يتكلمش لانك انت خلقت الكائنات العجموات لا تتكلم. لا، هو لو عايزه تتكلم هتتكلم، مش ده اللي بنناقشه. بنناقش القواعد اللي هو وضعها للحياة، لانه مقدرش نعلم الاستثناءات، لابد نعلم القواعد. فاحنا تم الكونديشننج لينا على ان الاستثناء هو القاعدة، وان في حاجة اسمها الشفاء الداخلي. اوكي، ليها مواصفات كده معينة، وتيجي اللمسة المعينة بتاعت الشفاء الداخلي دي وتطلق غفران البنت دي لأهلها اللي أزوها أو اعتدوا عليها، والغفران ده يكون حقيقي، وتختبر محبة الأب فجأة، وينسكب شيء ما في داخلها وينفجر فجأة شيء زي كده سندريلا، وفجأة الأنوار تضرب في السماء، وفجأة تلاقي نفسها بقت واحدة تانية بتحب بابا وماما وبتحب كل الناس. وهي القضية ما فيهاش بابا وماما أصلا، هي ما قضيتها وصراحة ما لوش علاقة ببابا وماما، بكراهيتها لبابا وماما، محدش جاب ما ذكرتش خالص كراهيتها لأهلها. إذا كانت بتكره لها أنت افترضتيه، لأن ده الافتراض الكونديشننج اللي حصل لنا في ذهننا. هي قضيتها ليه يسمح الله بهذا؟ لي دي قضية أخرى. أوكي، محدش يتكلم بقى على أنها هتعيش حياتها إزاي بعد كده في تعاملها مع الآخرين، هتعيش حياتها إزاي في نظرتها لنفسها، مش بقى في غفرانها لبابا وماما. في رأيي دي مش قضية على الإطلاق، مش قضية على الإطلاق هنا، وغالبا ما بتبقاش قضية على الإطلاق. القضية هتعيش إزاي تبص لنفسها، كل ما تقف قصاد المراية تبص لنفسها إزاي،
مع أولادها
مع جوزها، هتفضل تبص لنفسها إزاي وهي حاسة إن إيديها فيها دم طول عمرها. في قضايا هتفضل معاها في الحياة. إحنا سطحنا قوي نفسية الإنسان، سطحناها جدا. عملية الشفاء الداخلي دي طبعا سطحت الإنسان خالص، سطحته. يطلق غفران يبقى كويس خلاص، ويجي في خبرات الماضي يتذكرها ويبقى لا يشعر بالألم فيها لأنه خلاص غفر والله شفاها.
لا طبعا، أنا ما قلتش
كده. أنا أفهمك ما قلتش كده.